أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المطلب الرابع من القسم الثالث من الكتاب الذي عقده المصنف لبيان شروح نهج البلاغة وترجمات نهج البلاغة ومعاجمه. وقلنا هذا المطلب الرابع فيه عدة أمور. الأمر الأول الشروح، وانتهينا من هذا الأمر، وصلنا إلى الأمر الثاني وهو الترجمات، ترجمات نهج البلاغة إلى اللغات الأخرى. يقول المصنف أن نهج البلاغة قد ترجم إلى لغات مختلفة وعديدة، سواء كانت إلى اللغة الإنجليزية أو إلى اللغة الفارسية أو إلى غيرها من اللغات الأخرى، ولا سيما اللغة الفارسية باعتبار أنه الشيعة فيها أكثر، فاحتياجهم لنهج البلاغة أكثر من غيرهم. ولذا قد عد الشيخ أغا بوزرق الطهراني رحمة الله عليه من الترجمات لنهج البلاغة إلى اللغة الفارسية 14 ترجمة، بينما عد آخرون هذه الترجمات إلى 31 ترجمة لنهج البلاغة للغة الفارسية. يذكر المصنف بعض هذه الترجمات إلى اللغة الفارسية ومؤلفيها. الأول نهج البلاغة، ترجمة وشرح علي نقي الأصفهاني الملقب بفيض الإسلام، ألفه في 1340 صفحة تقريبا. الكتاب الثاني نهج البلاغة، ترجمة مصطفى الزماني، أيضا هذا تقريبا وقع في 1256 صفحة. الكتاب الثالث نهج البلاغة، ترجمة وشرح ملا فتح الله الكاشاني، هذا متوفى سنة 988 للهجرة. زين، هذا أيضا هذا الكتاب وقع في 3 مجلدات لأنه هو ترجمة وشرح. الرابع نهج البلاغة، ترجمة محمد علي الأنصاري. الخامس نهج البلاغة، ترجمة السيد جعفر الشهيدي. السادس كلام علي، ترجمه جواد فاضل. السابع نهج البلاغة، ترجمة أسد الله المشبري، طبعته هذه مطبعة مكتبة نشر الثقافة الإسلامية. الثامن نهج البلاغة، ترجمة محمد علي الشرقي وغيرها، يعني 14 ترجمة رجل يذكر في هذا الباب. فإذا نهج البلاغة لأجل الاهتمام المسلمين فيه من كل اللغات اهتموا فيه أيضا ما اهتموا في ترجمته. طبعا بعضه ترجم إلى غير اللغة من باب الاهتمام به، مثلا عهد مالك الأشتر ترجم إلى يعني أكثر من لغة، تقطع وترجم إلى أكثر من لغة. خطبة المتقين أيضا ترجمت إلى أكثر من لغة. فإذا أكو مقاطع من نهج البلاغة لأجل أهميتها واشتهارها وهي مفصولة ترجمت إلى لغات عديدة. هذا هو الأمر الثاني في المطلب الرابع. المطلب الأمر الثالث في المقام هو المعاجم التي ألفت لألفاظ وموضوعات نهج البلاغة. فإنه من الواضح لديكم أن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قد تطرق لموضوعات عديدة، سواء كانت فيما يتعلق في الدنيا، فيما يتعلق في الآخرة، فيما يتعلق في التاريخ، فيما يتعلق في الاجتماع، في علم النفس وغيرها. وكذلك الموضوعات والألفاظ اللغوية التي تناولها أمير المؤمنين عليه السلام هي موضوعات كثيرة. فقام العلماء بمهمة ترتيب نهج البلاغة موضوعيا، يعني وين تكلم أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الدنيا في كل نهج البلاغة فجمعوه في موضع واحد، أين تكلم أمير المؤمنين عليه السلام في مدح الآخرة أيضا جمعوه في موضوع واحد وفي جزء واحد، وكذلك في ذم الشيطان، وكذلك في مدحه للآخرة، وكذلك فيما يتعلق بأصول الدين، فروع الدين، الاجتماع، علم النفس، الاقتصاد، السياسة، الحكم، العدالة، وما إلى ذلك من الموضوعات الكثيرة. فقام العلماء جزاهم الله خيرا وكذا بعض الباحثين في الاهتمام بهذا الشأن، فساعدونا على أن نصل إلى مرادات أمير المؤمنين عليه السلام فيما ذكره في نهج البلاغة من الموضوعات التي نحتاجها في بحوثنا. مثلا مرات واحد يريد يطلع على مثلا ذم الدنيا بين نهج البلاغة والقرآن الكريم، فمن دون هذه الموضوعات راح يحس بالصعوبة أنه يكون يقرأ كل نهج البلاغة، ثم بعد ذلك يجد أنه وين أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى ذم الدنيا في كتابه، في نهجه، في خطبه. بينما هذه الموضوعات أو هذه الأبحاث التي كتبها العلماء والمعاجم راح تسهل الموضوع على الباحثين، يقولوا له مباشرة أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى ذم الدنيا في كذا خطبة، في كذا سطر، في كذا رسالة، في كذا صفحة، في كذا مقالة، في كذا، وهكذا. هذا بعد الباحث راح يأتي مباشرة ويطلع على هذه الموضوعات وبكل سهولة. وهذا العمل نفسه أقيم قبل نهج البلاغة في القرآن الكريم، أيضا مواضيع القرآن الكريم، أين تكلم القرآن الكريم مثلا عن ذم الدنيا، أين تكلم القرآن الكريم عن مدح الآخرة، أين تكلم القرآن الكريم مع مجادلته للكفار للمشركين، وما إلى ذلك من موضوعات كثيرة في المقام. ذكر المصنف عدة معاجم في المقام. المعجم الأول هو الكاشف عن ألفاظ نهج البلاغة في شروحه للسيد الجواد المصطفوي الخراساني، هذا هو الكتاب الأول. الكتاب الثاني المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة لمحمد الدشتي وكاظم المحمدي، طبع هذا الكتاب في قم مؤسسة النشر الإسلامي. العمل الثالث هو الدليل على موضوعات نهج البلاغة لعلي انصاريان. الرابع تصنيف نهج البلاغة للبيب بيضون. الخامس الهادي إلى موضوعات نهج البلاغة للشيخ علي المشكيني. والفهرس الموضوعي لنهج البلاغة وغرر الحكم لعلي رضا برازش، هذا مطبوع في طهران في ثلاث مجلدات. المجلد الأول عن الإيثار والشجاعة والجهاد والشهادة، المجلد الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمجلد الثالث يتكلم عن الحق والباطل. طبعا كل هذه الموضوعات هي في نهج البلاغة يعني. وأكو فهارس أخرى يعني ذكرت في المقام، مثل فهارس صبح الصالح عن نهج البلاغة، وقاموس نهج البلاغة لمحمد علي الشرقي المؤلف من 4 أجزاء، وما إلى ذلك. هذا هو الأمر الثاني في المطلب الرابع. الأمر الثالث في المطلب الرابع هو المستدركات، وهذا قد نبهنا عليه سابقا وقلنا أنه سيأتينا إن شاء الله في الأبحاث السابقة، أنه ما قام بجمعه الشريف الرضي رحمة الله عليه ليس هو كل ما تكلم به أمير المؤمنين عليه السلام، سواء كان على نحو الخطاب أو الرسائل أو الكلمات القصار، بل أن الشريف الرضي رحمه الله اختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الموضوعات ما هو أحسنها عنده من جهة البلاغة والفصاحة. وقلت لكم أنه بعد ذلك قام كثير من العلماء والمحققين بالاستدراك على ما لم يذكره الشريف الرضي في نهج البلاغة، فكتبت هناك استدراكات على الخطب، واستدراكات على الكلمات القصار، واستدراكات على الرسائل والكتب وما إلى ذلك. الآن نريد نعرف ما هي هذه الكتب التي ألفت كمستدرك لنهج البلاغة. المصنف هنا ذكر عدة أعمال. أولا مستدرك نهج البلاغة للشيخ هادي كاشف الغطاء رحمة الله عليه. طبع هذا الكتاب في بيروت في مكتبة الأندلس. جمع فيه هذا الكتاب على غرار نهج البلاغة، يعني أولا الخطب، وثانيا الرسائل، وثالثا حكم الإمام علي عليه السلام، من غير الحكم والخطب والرسائل اللي موجودة في نهج البلاغة. الكتاب الثاني هو نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة لمحمد باقر المحمودي. هذا الكتاب متكون من 8 أجزاء، اختصت الأجزاء الثلاثة الأولى منها بالخطب، بينما في الجزئين الرابع والخامس اختص فقط بالرسائل، والجزء السادس بالأدعية والمناجات، بينما الجزء السابع والثامن فقد عقده لبيان أو ذكر كلماته ووصاياه. وقد بلغ مجموع الخطب في هذا الكتاب، يعني نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، بلغت الخطب فيه 509 خطبة، والرسائل 186، والأدعية 105، والوصايا 65. الكتاب الآخر الثالث مصباح البلاغة للسيد حسن ميرجهاني الطباطبائي. هذا الكتاب متكون من 4 أجزاء، ولكن استدرك فيه على الخطب والرسائل فقط، ولم يستدرك فيه على الحكم. وضم هذا الكتاب 322 خطبة و 122 كتاب. هذا هو الأمر الثالث في المطلب الرابع. المطلب الرابع والأخير في المطلب الرابع هو ما كتبت من أعمال وبحوث حول نهج البلاغة. طبعا هناك تصانيف كتبت حول دراسة أسانيد نهج البلاغة ومصادر نهج البلاغة وكيف جمعه الشريف الرضي رحمة الله عليه، وبعض الكتب ألفت لأجل بيان موضوعات نهج البلاغة، يعني الموضوعات التي تطرق إليها نهج البلاغة، وذكرنا نحن بعضها. يشير المصنف هنا إلى بعض هذه الأعمال التي دارت حول نهج البلاغة. العمل الأول هو نهج البلاغة والشريف الرضي، يتناول هذا الكتاب نهج البلاغة والشريف الرضي، يعني الشريف الرضي كيف قام بجمع نهج البلاغة وما هي خصائص نهج البلاغة عند الشريف الرضي وما إلى ذلك من الأبحاث. هذا الكتاب كتب باللغة الفارسية، وهو مجموعة من مقالات لعلي الدواني ومحمد حسن آل ياسين والعلامة الشهرستاني، طبع هذا الكتاب في طه. الكتاب الثاني أو العمل الآخر هو بحوث في نهج البلاغة، أيضا هذا في اللغة الفارسية، وهو عبارة عن جمع من المحققين قاموا بتأليف هذا الكتاب في مجمع نهج البلاغة. العمل الثالث هو نهج الحياة، وهو عبارة عن مجموعة من البحوث والمقالات حول نهج البلاغة، أيضا هذا الكتاب هو عبارة عن بحوث ومقالات لعدة من العلماء. العمل الرابع هو مقالتان حول نهج البلاغة باللغة الفارسية للسيد جواد المصطفوي، تقريبا هذا يقع الكتاب في 80 صفحة. العمل الخامس ما هو نهج البلاغة للسيد هبة الدين الشهرستاني، هذا ألفه الشهرستاني رحمة الله عليه باللغة العربية، لكن بعد ذلك نقل إلى اللغة الفارسية على يد السيد عباس الأهري، وهذا أيضا طبع الكتاب في قم. العمل السادس هو ذكرى مؤتمر نهج البلاغة بالفارسية، هذا هو أيضا عبارة عن جمع من العلماء قاموا بطرح بحوث في مؤتمر نهج البلاغة، وقام بعض العلماء بجمع هذا الكتاب. العمل السابع هو معجم كتب نهج البلاغة، هذا باللغة الفارسية كتبه الشيخ الأستاذ رضا الأستاذي. العمل الثامن نعرف نهج البلاغة أيضا هذا باللغة الفارسية وغيرها من البحوث التي كتبت حول نهج البلاغة كثيرة جدا. هذا هو تمام بيان المطلب الرابع من القسم الثالث. المطلب الخامس من القسم الثالث هو موضوعات نهج البلاغة. فإنه قد قلنا سابقا بأن الموضوعات التي تناولها أمير المؤمنين عليه السلام هي موضوعات عديدة، لكن أشرنا لذلك بنوع من الاختصار. الآن المصنف يريد يشير إلى الكتب التي ذكرت أن هناك موضوعات عديدة في نهج البلاغة تناولها أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا نهج البلاغة عبارة عن موسوعة جامعة، وكما سنجد تناول إلى أبحاث فقهية فرعية، أبحاث عقائدية، أبحاث الأخلاق، السلوك، الحكمة، الجهاد، الأخلاق، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الصدقة، القضايا التاريخية، مواضع متفرقة وما إلى ذلك على ما سنجد. هذه الموضوعات اللي يطلع عليها فيخلي في باله أنه لما نريد يكتب موضوع من الموضوعات الدينية أن لا يغفل نهج البلاغة، لأن نهج البلاغة فيه هذه الموضوعات. فلذلك هذه الكتب التي ألفت في هذا المقام هي عبارة عن تنبيه للكتاب والباحثين الإسلاميين على أنه إذا أردتم أن تتناولوا أي موضوع ديني في الكتاب والسنة فعليكم أن لا تغفلوا نهج البلاغة، لأنه كلام علي عليه السلام وقد تطرق لكل الموضوعات بأفضل ما يمكن أن يتطرق إليه، لأنه كتعبير بعض العلماء أنه عبارة عن تفسير للقرآن الكريم أو ترجمان القرآن الكريم، كما ذكر أحد العلماء أنه من أراد أن ينظر إلى موضوعات القرآن الكريم لكن بلغة أخرى فعليه أن ينظر إلى نهج البلاغة. فإذن من هنا جاءت المهمة التي قام بها العلماء في تقسيم موضوعات نهج البلاغة. المصنف يقول المحققون بذلوا جهودا حثيثة لأجل تصنيف موضوعات نهج البلاغة وتبويبها، لكن أنا راح أشير إلى الكتب والتحقيقات المهمة في هذا المقام. أولا ما كتبه الشهيد المطهري رحمة الله عليه في كتابه القيم اللي أنصحكم بمراجعته، كتابه اسمه في رحاب نهج البلاغة، وقد ذكر في مقدمة الكتاب قصته معنا مع نهج البلاغة، وقال أنا في بداية عمري كانت علاقتي مع نهج البلاغة حسب علاقتي أي إنسان شيعي أي طالب علم، يعني كنت أرى أن نهج البلاغة من الكتب المهمة اللي هو يعتبر ثاني مصدر بعد القرآن الكريم عند الشيعة، وأن أمير المؤمنين عليه السلام ذكر فيه أمورا مهمة وكذا، يقول هذه المعلومات العامة، لكن يقول ما كنت يعني داخل وغائص في نهج البلاغة، شنو موضوعات نهج البلاغة، شنو اللي تطرق لها أمير المؤمنين عليه السلام. فيقول إلى أن يوم من أيام سافرت إلى مدينة في أصفهان والتقيت بأحد العلماء الذي كان متبحرا في نهج البلاغة، يقول فأخذ بيدي إلى الدخول لأعماق نهج البلاغة، وانصدمت في ذلك الوقت أنه هذه العلوم الكثيرة والمطالب العجيبة ذكرت في نهج البلاغة ونحن لم نلتفت إليها، ويشكر أستاذه وقد هو ذكره أستاذه وكيف مدحه وذكر أنه هو صاحب اختصاص في الفقه والفلسفة وغير ذلك من العلوم. مع ذلك يقول لا أدعي لا أنا ولا أستاذي قد تبحرنا في نهج البلاغة، بل توجد هناك بحوث ومطالب عالية جدا لا يمكن الوصول إليها بهذه السهولة. طب الموضوعات التي تطرق إليها الشيخ المطهر رحمة الله عليه في كتابه رحاب نهج البلاغة، في رحاب نهج البلاغة هو يقول مع أن مطالب وموضوعات نهج البلاغة كثيرة جدا، إلا أنه بحسب تتبعي أنا اللي وجدتها ذني، ولا أكو أكثر من هذه الموضوعات. هذه الموضوعات هي كالتالي: الإلهيات وما وراء الطبيعة بعنوان عام. بعنوان عام الإلهيات وما وراء الطبيعة شنو هذني؟ أولا يعني التوحيد، نفي الشركي، الصفات الإلهية، المعاد وما إلى ذلك. فهذا عنوان عام تدخل تحته ما شاء الله من المطالب. ثانيا السلوك والعبادة، أيضا هذا عنوان عام، كيف يمكن أن يسلك الإنسان إلى الله تبارك وتعالى وكيف أن يعبد الله تبارك وتعالى، شروط العبادة، مخ العبادة، ما هي العبادة، موانع العبادة، الآثار الوضعية وكذا للعبادة وما إلى ذلك، لكن هذا عنوانها العام. بعد الحكومة والعدالة، أيضا هذا ليشير لعهد مالك الأشتر رحمة الله عليه. الموضوع الرابع الدنيا وحب الدنيا، أيضا هذا موضوع عام، ما هي الدنيا، ما هو حب الدنيا، كيف يمكن أن نتخلص من حب الدنيا، كيف نجمع بين الدنيا والآخرة والوصول إلى الآخرة أيضا من خلال الدنيا وما إلى ذلك من أبحاث. الخامس الإيثار والشجاعة، شنو الإيثار، شنو الشجاعة، كيف يمكن الجمع بينهما، ما هي آثارهما، عواقبهما وما إلى ذلك. السادس الملاحم والغيبيات، أيضا هذا موضوع من الموضوعات. الدعاء والمناجات، الشكوى من أهل زمانه، وهذا كثير يعني هذا يجده الباحث يعني من دون تأمل، كيف أن أمير المؤمنين عليه السلام شكى من أهل زمانه، لقد ملأتم قلبي قيحا ومتى يبعث الله أشقاها، كان يشكو أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة. حتى كثير من العلماء يقول، أنا كنت أحد العلماء يشرح كتاب نهج البلاغة يقول أنا كثير لما كنت أمر ببعض عباءة أمير المؤمنين عليه السلام وهو يشكو أهل زمانه ويشكو ما يمر فيه من محن في ذلك الزمان، يقول كنت ما أسيطر على دموعي، يعني كنت دائما أبكي. زين. التاسع هي الأصول الاجتماعية، ما هي الأصول الاجتماعية؟ الأصول الاقتصادية، الإسلام والقرآن، الأخلاق وتهذيب النفس، وأيضا الشخصيات، الشخصيات التي تناولها أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، يزيد بن معاوية، معاوية بن أبي سفيان، وأغلب من كان يعني تحت منظار أمير المؤمنين عليه السلام سواء كان إيجابا أو سبا. هذا هو الكتاب الأول والموضوعات التي ذكرها، وهو كتاب في رحاب نهج البلاغة. العمل الثاني هو ما كتبه الدكتور لبيب بيضون باحث سوري في كتاب له اسمه تصنيف نهج البلاغة. هذا الكتاب يمتاز أولا بالتنظيم والتبويب الدقيق والمنطقي أيضا لموضوعات نهج البلاغة، حيث أنه قسم المباحث إلى 9 أبواب عامة، واشتمل كل باب على فصول، وضم كل فصل عدة من الموضوعات، يعني هكذا رتبه كأنه يعني جعله كأنه كتاب مؤلف على الطراز الحديث، على منهجية البحث العلمي الحديثة، فقسم إلى مباحث، المباحث إلى أبواب، الأبواب إلى فصول، الفصول فيه عدة موضوعات وما إلى ذلك، فبلغت مجموع الفصول في هذا الكتاب 46 فصلا، والموضوعات بلغت 376 موضوع. هذه المواضيع هي كالتالي: أولا أصول الدين يعني العقائد، ثانيا فروع الدين سواء كان باب العبادات والمعاملات، ثالثا الإمامة والأئمة عليهم السلام، رابعا سيرة الإمام علي بن أبي طالب بلسانه، خامسا حروب الإمام علي عليه السلام في مدة خلافته، سادسا سياسة الدولة، سابعا الشؤون الاجتماعية، ثامنا الإنسان وشؤونه، تاسعا المواعظ والإرشادات. هذه هي 9 أبواب عامة، وتحت كل باب من هذه الأبواب توجد فصول، وتحت الفصول موضوعات كثيرة. هذا هو العمل الثاني. العمل الثالث هو الدليل على موضوعات نهج البلاغة. هذا أيضا كتاب تناول الموضوعات لنهج البلاغة. المؤلف قام بتقسيم الموضوعات العامة إلى 7 عناوين، وأيضا أورد كل عنوان في موضوعات عدة. بلغت هذه الموضوعات 132 موضوع، والعناوين العامة هي كالتالي: أولا الإلهيات والكائنات. شوف أكو فرق يعني بين هذه الموضوعات. ثانيا النبوة. ثالثا العقائد والأحكام. رابعا الإمامة والخلافة. خامسا التاريخ. سادسا الاجتماع والسياسة والاقتصاد. سابعا هو الأخلاق. وقلنا أيضا تحت كل عنوان من هذه العناوين العامة هناك موضوعات ومطالب. العمل الآخر المعجم الموضوعي لنهج البلاغة للدكتور أويس كريم محمد. مباحث نهج البلاغة قسمها الدكتور أويس إلى 22 باب، وضم كل باب فصولا، وكل فصل أيضا موضوعات. هذا تقريبا نفس ما قام به الدكتور لبيب بيضون. بلغت عدد الموضوعات 604. والدكتور أويس أشكل على التبويبات السابقة في الأبحاث أو في الكتب التي ذكرت قبله، واعتبرها أنها ناقصة وليست بتامة. فالعناوين التي ذكرها هي كالتالي: أولا العقل والعلم، ثانيا الإسلام والإيمان واليقين والكفر والشرك والشك، ثالثا القرآن والسنة النبوية، رابعا أصول الدين، خامسا العبادات، سادسا التقوى والمتقين، سابعا الخوف والرجاء، ثامنا التوبة وغفران الذنوب، تاسعا الدعاء والأدعية المأثورة عنه، عاشرا الزهد، 11 الموعظة والاعتبار، 12 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 13 الجهاد وفن الحرب والشهادة، 14 الحاكم الإسلامي وخصائصه، 15 الجانب الاقتصادي في نهج البلاغة، 16 الجهاد الأكبر أو تهذيب النفس، 17 الأخلاق، 18 الإمرة والأقرباء والمرأة وتربية الأبناء والجار، 19 الصداقة والأصدقاء، 20 القضايا التاريخية، 21 القضاء والإفتاء، 22 مواضع متفرقة. هذا هو عمل الكتب والتحقيقات التي ذكرت في مسألة موضوعات نهج البلاغة. هناك عندنا أبحاث ذكرت تحت موضوعات خاصة من نهج البلاغة، مثلا حب الدنيا في نهج البلاغة، ذم الشيطان في نهج البلاغة، وما إلى ذلك. هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.